وينسد كل طريق لدي وأرنو بنيلي أنا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وتمهال كل همومي علي وينسد كل طريق لدي وأرنو بنيلي أنا من سبيل.
حديث الثقلين أو حديث الثقلين، هل هذا الحديث يصح عند أهل السنة؟ ما هي مدلولاته؟ آدم ليس أبو البشر كما يقول الشيخ كمال حيدري، فهل هذا الكلام صحيح؟ من الطبيعي أن يكيل الإنسان بمكيال واحد، ولكن أن تجد أحد يكيل بمكيالين فهذا أمر عجيب، وأعجب منه أن تجد دولا تكيل بعشرة بل مئات الآلاف من المكاييل. سنتعرف على هذا بإذن الله عز وجل في برنامجكم تحت المجهر، فأهلا وسهلا بكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم تحت المجهر. كنت أتأمل فعلا لعلي رضي الله تعالى عنه حينما كان ينتهي القتال، كان يصطف ليصلي على القتلى من الفريقين. نعم، تأمل، كان يصطف ليصلي على القتلى من الفريقين. ما أجمل الإنصاف وما أسوأ الإجحاف. ليست العبرة بمن ينتصر أو بمن يعلو صوته، ولكن العبرة بمن يكون الحق معه. الأوفق والأولى والأحسن والأفضل أن نوافق الحق. نعم، الشافعي رضي الله عنه يقول: والله لا أبالي إن ظهر الحق على لساني أو على لسان صاحبي. نحن معاشر أهل السنة، نعم، نحب أهل البيت، نعرف لهم حقهم، نجلهم، نحترمهم، نوقرهم، وأيضا نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما لنا لا نرضى عنهم وقد رضي الله عنهم، ما لنا لا نوافقهم وقد وافقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحوجنا الآن إلى قلوب جديدة واعية، نستمع بإنصاف وبعلم، صدور منشرحة، نتعلم ما نتناقش فيه وما نعرفه. مرحبا بكم مجددا، ومرحبا بضيفنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن دمشقية.
حياكم الله، بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم سعادة الدكتور. سعادة الدكتور، في الحلقة الماضية كان في بعض الأمور فاتتنا لم نتكلم فيها، وإن كنا إن شاء الله عز وجل سنخصص الحلقة على حديث الثقلين، إلا أن كان في بعض الأمور لم نتكلم فيها، مثلا مثل مسألة الميزانية. يعني أنا محتاج أنا شخصيا أن أتعرف عليها دكتور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كان الكلام عن المقطع المرئي الذي تضمن كلاما عجيبا، وفحواه أن هناك ميزانية تتنزل ليلة القدر، وكنا بينا ذلك. نكتفي الآن بإسماع الناس هذا المقطع، وأعتقد ما يحتاج إلى تعليق. دع الناس يعلقون. الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بما آتاهم من نعمة، من علم ومن حجة ومن عقل، لكن من يستمع هذا الكلام ويقبل عقله مثل هذا الكلام؟ فلنستمع إليه وننظر ماذا قال الحيدري. فنستمع إن شاء الله. نرجو من الأخ المخرج أن يحضر المقطع إن شاء الله تعالى. يعني هذا إنما حقيقة يبين
لتكون بأيدينا سلاح واقعا لتعريف الآخرين بهذه الحقائق. المسألة الثانية التي هي موكولة إلى الإمام وإلى الحج في كل زمان هي مسألة ما ذكرناه بالأمس من استلام الميزانية العامة في ليلة ماذا؟ في ليلة القدر. قلنا أنه من وظائف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما هو؟ استلام الميزانية العامة في ليلة القدر وتوزيعها وتقسيمها بحسب استعدادات واستحقاقات البشرية إلى ماذا؟ إلى السنة القادمة. فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه آية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بأن هذا الأمر له ولاة
أنا محتاج تعليق دكتور.
ما نحن إلا مبنى تالي. ما يحتاج تعليق.
أمر عجيب يعني، هل هذا الأمر يثبت عندهم صحة الدكتور؟
هو حقيقة لما الناس يكونوا يعم فيهم الجهل فيساقون كالنعاج. ولذلك هناك أمر أنا لاحظته في الديانة النصرانية أثناء تتبعي للديانة النصرانية، هناك أمر وهو أن كنت أتساءل لماذا دائما في الكنائس التركيز على محبة المسيح وأن المسيح يحبنا وأنه مات من أجلنا والخلاص وعلق على الصليب إلى آخره والمحبة
يوحنا 3:16.
لماذا؟ السبب لا يوجد طرح علمي. لماذا لا يوجد طرح علمي؟ لأنه لو وجد طرح علمي وتعلم الناس فسوف يثورون على هؤلاء. تعرف الثورات الآن، نريد ثورة على أمثال هؤلاء، نريد ثورة على أمثال هؤلاء. فالأصل أن يبقى الناس على درجة من الجهل بحيث يتقبلوا أي شيء. الآن استدل بآيتين، هل الآيتان لهما علاقة بما يطرحه؟ لا علاقة لهم، سوى أنه ربما أتى برواية وقال أننا نحن نحن ولاة هذا الأمر أو أننا نتلقى هذه الميزانية إلى غيرها.
هل يفهم منها كده دكتور يعني عفوا من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها اختصت بعلم الإسناد بالسند؟
طبعا
يعني الحمد كما قال الإمام النووي في مقدمة شرح الإمام مسلم، الحمد لله البر الجواد الذي خص هذه الأمة بعلم الإسناد. هل هذا الكلام يعني صح سند؟
هؤلاء ليس عندهم علم إسناد بالمعنى الصحيح.
دكتور أنا
قلت لأنه بارك الله فيك ربما كانت شوي قد لا تقبل أن يقال، لكن وإن كانت صحيحة لو قلنا أن إنجيل متى ولوقا ويوحنا ومرقس أقرب إسنادا من نهج البلاغة لما كنا مبالغين. بين الشريف الرضي وبين سيدنا علي 400 سنة، بين متى وبين المسيح يقولون في 30-40-60 منزلهم 40-100، بس في 400 سنة الآن بين الشريف الرضي وبين، وهذا يسمونه أخو القرآن اللي هو فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، وهو أفضل من كلام جميع الأنبياء بما فيهم أولو العزم من الرسل. فليس عندهم حقيقة عناية بالإسناد، وكنا تكلمنا عن هذا بشكل
واضح. هو مقصودي بخصوص معالي الدكتور إن يعني أوضح للمشاهد الكريم الشيعة الأكارم يتأملوا هذه المعاني هل يقبلونها؟ فإن كانوا يعني إن كانوا لا يقبلونها فلابد أن يصرحوا بهذا الأمر.
إيه
المقصوب عليهم
هم قد لا يقبلونها، لكن للأسف الشديد لا يفهمون حقيقة أهمية الانتماء والولاء والبراء. يعني عنده مثلا هو يعرف في قرارة نفسه أنه في شيء خطأ ويقول أنا أعلم أنه خطأ، بس هو ما يرضى أنه يأتي واحد من غير مذهبه ويقول أنتوا على خطأ. هو يعلم أنه في خطأ لكن لا يقبل. ليش؟ لأنه الدنيوية. لو أن الناس حرصوا على اليوم الآخر وتذكروا كيف يصنف الناس يوم القيامة ويحشرون زمرا كل بحسب ما كان عليه وما كان ينتمي إليه في الدنيا، أعتقد لتبرأوا من الانتماء في هذا المدى. على
فيه يذكر الخير مالك.
الله يبارك.
أيضا ساعة الدكتور ذكرت أنا في استهلالة الحلقة أن قول الشيخ الحيدري بأن آدم هو ليس أبو البشر، فضلتك لو توضح لنا هذا الأمر.
عرضنا هذا الأسبوع الماضي
ودي أيضا
وهذا وجدت له تناقضا أيضا لأنه في الوقت الذي يقول أن هذا الذي قال عنه الله عز وجل ولم نجد له عزا. أعتقد خلينا نسمع المشاهد المقطع ثم نعلق عليه هذا أفضل. فأرجو المخرج أن يعرض لنا المقطع إن شاء الله تعالى.
جهل.
هذا كما أرى أن هذا هو نفسه.
من هو هذا الإنسان يا آدم؟ قد يتصور الكثير منا أن مراد من آدم
هذا نفس
الآية المباركة آدم.
طيب إذا إلى أن يجهز هو. إذا صار جاهزا
هو جاهز دكتور هذا هو الملف.
لا الصورة نفسها. نعم على كل حال نحن عرضناه الأسبوع الماضي.
نعم
وننتظر إن شاء الله حتى يتأكدوا منه.
ما أخي الأستاذ عبد الله لو تبحث عن مسألة قوله أن آدم هو ليس أبو البشر الله يحفظك.
نعم
حتى نعم الله يحفظك. فضل سمعت دكتور.
نعم طبعا هنا قبل أن أبدأ بذلك أحيل المشاهد إلى نفس الكتاب الراسخون في العلم مدخل لدراسة ماهية علم المعصوم وحدوده ومنابع إلهامه محاضرات السيد كمال حيدري بقلم الشيخ خليل رزق دار فراقد. في هذا الكتاب طبعا يتكلم عن مدى علم الإمام الصفحة 192 ينقل عن المفيد عقيدة الشيعة في الأئمة يقول ويعرفون ما يكون قبل كونه يعرفون ضمائر بعض العباد. ضمائر يعني أنا الآن إذا ما تكلمت ضمرت شيء في نفسي هم يطلعون عليه لأن الإمام صحيح أن الله قال والله يعلم ما في قلوبكم لكن يصح عندهم نعم أن تكون الآية مثلا اقتباسا والإمام يعلم ما في قلوبكم
نعم
عيسى عليه السلام قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وهو نبي بس أني عندما أفضل من عند الأنبياء وسوف نتبين ذلك يقول ولا أعلم ما في نفسك لكن هم يعلمون ما في النفوس جميعا
نعم
في هذا كتاب أيضا طبعا الصفحة 92
دكتور سمحني يعني هي مقاطعة رغما عن يعني الآن ألا يعلموا ما في نفوس مثلا الأعداء لهم الآن يكشفون مخططاتهم
الأئمة عم يتكلم عن الأئمة
حتى الأئمة والأئمة الآن عندهم العلم الحضوري معالي دكتور
طبعا كل هذا طبعا هناك مناقضات لذلك مثل ذهاب الحسين رضي الله عنه إلى الكوفة إلى حيث مقتله رضي الله عنه
نعم
لو كان يعلم أن مقتله هناك بمقتضى قول الله عز وجل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء
ماذا؟
على الأقل هذه قاعدة لمن يعلم الغيب نعم ولذلك أنا أقول دائما ارتبطوا أيها الشيعة بالقرآن أكثر من قراءة القرآن فسوف تجدون كثيرا مما يناقض ما يدعونكم إليه هؤلاء نطمن إن شاء الله فضل. كذلك قالوا أن معاوية دس السم للحسن ثم احتسى الحسن السم ولم يكن يدري إذا كان يعلم الغيب على الأقل يعلم وإلا يلزمه أن يكون مات منتحرا سيدنا علي رضي الله عنه لو كان يعلم أن الابن ملجم لعنه الله نعم كان يعني
يتربص به
ثم قتله نعم لو كان يعلم أن هذا سوف يحدث لا اختار طريقا آخر نعم لكن كل هذه من مقدرات الله التي أراد الله بها أن ينقض هذا المذهب نكمل
يعني عفوا كل مذهب باطل معالي الدكتور فيه رد من داخله
لا شك طبعا طيب إذا يقول أيضا الاستدلال بالآية على علم الإمام أما وجه الاستدلال بالآية على المطلوب هو كونه دليلا على عموم العلم وشموليته عند الإمام عموم وشمول ومن جهة ثانية إذا علمنا أنه ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين طيب ثم يقول بعد ذلك وأن الإمام يوجد عنده علم هذه المراتب في الكتاب فإذا لا يحجب عن علمه شيء لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض هذه يصح أن تكون للإمام أيضا
عفوا دكتور ايه الفرق عفوا في هذا الكلمة العجيبة بين الامام وبين الله ان كان هذا المفهوم؟
والله انا اقترح انك تتصل بالحيدر ان شاء الله.
ما الفرق بين
الحلقة القادمة وتسأله هذا السؤال؟ ما الفرق بينه وبين الله؟ نعم
تعالى الله.
ثم انه بناء على نزول ثبوت نزول الآية في حق الامام علي عليه السلام اللي هي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب قال الآية نزلت في علي رضي الله عنه. فمضطرون أن يضيفوا شيء من عنده لأنه ما في شيء اسمه ما في شيء يذكر أهل البيت أو ميزة أهل البيت يعني الأئمة أو خلافة الأئمة أو علم ما في شيء. فاضطروا إلى أن إيش يأتوا بعض الآيات اللي هي ليست قطعية الدلالة ويزيدوا عليها شوي من عندهم. ولهذا لما سئل الحيدري لماذا لم يذكر اسم علي قال لو أن الله ذكر اسم علي في القرآن يعلم الله أنه سوف يترتب على ذلك فتنة كبيرة ينقسم فيه يصير فيه في الأرض قرآنان وهذه عرضناها قرآن لأهل البيت وقرآن لأعدائهم. فكان الأفضل عند رب العالمين درءا لمادة الشر والفتنة انه رب ما عنده خيار ثالث.
ربنا ليس هناك فتنه الان على الدكتور
اي طبعا يعني ليس عند رب العالمين خيار ثالث يعني هم وضعوا رب العالمين بين خيارين. اليس هذا تحديدا لقدره الله؟ ما عنده رب العالمين الا انه يذكر اسم علي في القران فينشطر فيصير القران قرانين او انه يكتفي خلي قران واحد وانا اذكر اسم علي. عجيب. اذا نكمل ان شاء الله. نعم يقول ثم إنه بناء على ثبوت نزول الآية في حق الإمام علي عليه السلام وكونه عنده علم الكتاب على نحو الإحاطة الشاملة بما فيه إحاطة شاملة علم كامل إلى آخره. ثم يأتي في صفحة 197 إلى الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها الأسماء كلها رح نشوف. قال ذهب البعض إلى أنها المعاني المختلفة وذهب البعض إلى الآخر إلى أنها أسماء المعاني كلها إلى آخر. قال ولكن التدبر في الآيات الشريفة لا يساعد على أي منها. وذلك أولا أن العلم بهذه الأسماء أوجد امتيازا لآدم عليه السلام على الملائكة وبه استحق الاستخلاف. ليه؟ لماذا؟ سوف يتبين لنا لماذا. يقول المستفاد من الآية وكل الآية الأخرى أن العلم الذي تعلمه آدم من قبل الحق تعالى لم يكن بالعلم الكسبي الحصولي وإنما هو العلم الحضوري وهو إلقاء المعلم حقيقة ما يريده من العلم أو المعلم ما يريده من العلم إلى الطرف الآخر بنحو الإلهام أو الإشراق. هذا المذهب الفيض الإشراقي الأفلاطيني حتى يعرف المشاهد هذا كلام فلاسفة الإشراقيين الذين يعتقدون أنه يحصل الفيض والإشراق فينعكس ما في اللوح المحفوظ إلى ما في القلب. فإذا كان آدم نعم كما يحكى عن الفلاسفة الإشراقيين دفعة واحدة أو بالتدريج قال بعد ذلك فإذا كان آدم عالما بجميع الأسماء بالعلم الدفعي فالنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومون عليهم السلام الذين هم بمنزلة نفسه صلى الله عليه وسلم وآله أولى بذلك من آدم. إذا شفنا الآن أنه آدم عنده العلم الحضوري. طيب ليش أنت لماذا يعني طعنت في آدم وقلت هذا الذي لم نجد له عزما يستحق أن يكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟
مقطع
يعني هل نبحث عن من هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ آدم آخر؟ تفضل.
لأن أشير إليها هنا والإخوة إن شاء الله ما يستغربون هواية أنه ما هو المراد من هذا الإنسان؟ من هو هذا الإنسان يا آدم؟ قد يتصور الكثير منا أن مراد من آدم في الآية المباركة آدم أبو البشر. الجواب كلا وألف كلا. ليس المراد من آدم في الآية المباركة وعلم آدم الأسماء كلها يعني آدم أبو البشر. سيدنا بأي قرينة تقول بأي دليل تقول هذا الكلام؟ القرآن الذي يقول عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هل يجعله واسطة بينه وبين تعليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ يعقل هذا المعنى؟ تقبلون أن القرآن هم يقول عن آدم أبو البشر أنه فنسي ولم نجد له
عزما؟ نعم سمعتم أنه إذن ليس هو أبو البشر، ظهر واحد ثاني. إذن التناقض واضح بينما كتب وبينما، وهذا شبيه بالتناقضات التي كنا قد سردناها من قبل. أنتم مجسمة تقولون باليد ثم يثبت اليد، تقولون بالأصابع ثم يثبت الأصابع، على سورة الرحمن مجسمة، لكن رواية عندنا متيدة ووردت بلفظ على سورة الرحمن، وهكذا. لماذا؟ لأنه أصلا الرجل ما عنده أصول ثابتة، أول الأصول الثابتة القرآن. لكن نجد أن هذا الرجل لما يذكر كتاب الراسخون في العلم، ما هو العلم عنده؟ ما هو طبيعة العلم عنده؟ على نوعين، واحد حصولي كسبي ومنه الأنبياء، يأخذ منه الأنبياء، نعم، وقل ربي وقل ربي زدني علما، نعم، لكنه يجعل العلم هذا الحضوري محدد في أشخاص معلومين فقط. لماذا؟ هذا تخبط، لأن الأصول غير. أولا القرآن عند يعني استدلاله في القرآن استدلال باطني، لأنه اعتمد طريقة ماذا؟ طريقة الباطنية. القرآن عبارة عن الغاز عنده، صحيح أنه في الظاهر يريد يظهر من القرآن أن المعنى كذا، لكن هناك قشر، هذا المعنى الظاهر هو القشر،
ويكفي ثناؤه على الفتوحات.
نعم المعنى الظاهر هو القشر، لكن هؤلاء أولو الألباب مثل الحيدري مثلا، هذول عندهم علم الباطن، عندهم علم اللب ولب اللب ولب لب اللب البواطن إلى سبعة، نعم إلى سبعة ألباب أو بطون. نعم هذه طريقته، فرجل متخبط ومتناقض. جل ما ظهر به الآن عند الناس أنه والله الرجل الآن يأتي بكتبكم ويرد عليكم من كتبكم إلى آخره، وسوف إن شاء الله نتناول ما رد منه.
وعدنا المشاهدين الكرام مع الدكتور نتكلم على مسألة حديث الثقلين أو الثقلين.
نعم.
فأنا في البداية سألتك توضح لنا، هل الحديث يثبت عندنا معاشر أهل السنة أم لا؟
نعم حديث الثقلين أو الثقلين كما يقولون، طبعا الثقلين هم يطلق على العوالم مثلا، عالم الإنس، عالم نعم الجن، وعالم كما قال الله سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. أما الثقلين فالمقصود بذلك مفردها ثقل، وهو الأمر العظيم، الأمر العظيم. ولا شك، ومما لا شك فيه أن موضوع كتاب الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، وكذلك أهل البيت أمر عظيم جدا، أو أحدهما أكبر من الآخر كما ورد في الروايات التي دائما يستدلون بها، وهو القرآن أكبر من أهل البيت. حديث الثقلين سوف نقتصر اليوم بما أنه ما عندنا وقت، وأردت أن أبين للمشاهد الكريم أن جزء من هذه الحلقة سوف يخصص لموضوع مهم جدا. أنت نسيت أنك تذكره، فأنا ذكرت ذلك.
المكيل.
إيه ما في مشكلة. هناك جزء من الحلقة سوف يخصص للأحداث الجارية لا سيما في إيران للأسف الشديد.
أنا ذكرت المكيل يعني.
نعم. الإنسان. والمكيل هذه موجودة في بعض القنوات أيضا، بعض القنوات تركز على اليمن على كذا، لكن لا نجدها تتكلم أبدا عن أحوال المسلمين في إيران، عن المظاهرات التي تجري في إيران. لماذا؟ لماذا؟ لإخوان لنا هم مسلمون وهم عرب، نعم، وعندي طبعا أحدهما أو أكبر من الآخر، كونهم الأكبر كونهم مسلمون، العرب كونهم من بني إخواننا، ويعذبون ويضطهدون لأنهم عرب، وسوف نتكلم عن ذلك إن شاء الله بعد قليل.
عرب فقط ولا أنهم سنة وعرب أو؟
أنا طبعا
عشان الاثنين
في الأصل سنة، لكن دخل معهم بعض الشيعة في ذلك، وسوف نستمع إلى هذا التفصيل إن شاء الله تعالى. إذا نقتصر الآن على جزء من الكلام على، وطبعا الحديث ثقلين طويل جدا وسوف نركز عليه في كل حلقة، لكن الآن نقتصر على الحلقة الماضية التي تكلم عنها الحيدري، وأتى برواية من كتاب المعجم الكبير للطبراني. هذا الكتاب المعجم الكبير للطبراني المجلد الثالث الرواية رقم 4980 الصفحة 145 أورد ما نصه: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عون ابن عون الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن الحسين عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أتى بكل راو على حدة وقال: علي بن عبد العزيز ثقة، مشينا معه، عمرو بن عون ثقة، خالد بن عبد الله ثقة، أبي الضحى اللي هو مسلم بن صبيح ثقة. هل سمع من زيد بن أرقم؟ يظهر ذلك، نعم أنه سمع. بيبقى عنا مين؟ بيبقى عنا الحسن بن عبيد الله، وهو ثقة، لكن هناك إشكال في الحسن بن عبيد الله ما أورده، هل أقول تدليسا؟ كما قلت ليس الأصل عندي إحسان الظن بمن لا يحسنون الظن بخير هذه الأمة بعد نبيها، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ننظر في كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر العسقلاني المجلد الثاني.
طبعا يبدو أن الطبعة قديمة جدا،
طبعة قديمة عندي، نعم صحيح. صفحة 292 الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي إلى آخره، لا شك أنه ثقة. نعم، قال العجلي وأبو حاتم والنسائي، هو دائما بيقول النسائي ما بعرف ليش، ما أدري هل المتعة علاقة بذلك، ما بعرف، هو النسائي من نساء. نعم، وقال النسائي ثقة.
كل الحيدري يقول هذا.
نعم دائما. لعل إن شاء الله من المرة القادمة يصلحها. نعم. نعم، وقال ثقة إلى آخره. وقال يعقوب بن سفيان كان من خيار، لحظة حطه، نعم هكذا لعل يكون أوضح، كان من خيار أهل الكوفة. وقال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب، وضعفه الدار قطني بالنسبة للأعمش، فقال في العلل بعد أن ذكر حديثا للحسن خالفه فيه الأعمش: الحسن ليس بالقوي ولا يقاس بالأعمش. إذن هناك إشكال هنا في هذه الرواية، في يعني ليته ذكره
لا تسلم
حتى يبرأ، حتى يبرأ من التدليس. نعم، هل تنبه لذلك الشيخ الألباني مثلا، أو أن الألباني مشى الرواية بالرغم من هذه العلة المذكورة، وإن كان قد يقال بأن هذه العلة نسبية لأنها مرتبطة بالأعمش، إن كان هناك رواية مثلا فيها تعارض بين ما رواه الحسن بن عبيد الله وبين ما رواه الأعمش، فحينئذ القول للأعمش في ذلك، قد يقول قائل ذلك.
نعم،
لكن على الأقل يبين أن هناك علة، هناك من تكلم في هذا الموضوع يعني. نعم، ف
يقول إنهما لن يفترقا حتى يرد،
لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض.
إنهما، نعم
نعم،
ما المقصود؟
أولا نقول حديث الثقلين ليس قطعي، يعني هو مثلا يقول أن الألباني صححه، لكن الألباني أيضا ضعفه في موطن آخر، يعني مثلا في مشكاة المصابيح ذكر الحديث اللي هو عن زيد بن أرقم كما في مشكاة المصابيح المجلد الثالث، مشكاة المصابيح المجلد الثالث، نعم الفصل الثاني، ذكر الحديث ثم علق عليه قائلا وقال: حديث حسن غريب، قلت: وإسناده ضعيف أيضا، لكنه شاهد للذي قبله. ما هو لننظر نعم لننظر إلى ما قبله. عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طيب، ما أخذتم به، مش به ما أخذتم به. على كل حال، كذلك قال إسناده ضعيف الألباني. طبعا الترمذي يقول: حديث حسن غريب. هذا الاصطلاح الكلام عليه ممكن أن يأتي في إن شاء الله وقت آخر، وإن كان يعني يقول بعض أهل العلم أنه يقصد به أنه وجده يعني يرى أنه حسن، أو أنه حسن عند بعض أهل العلم غريب عند آخرين. وإذا قيل غريب، نعم، فلفظ الغريب الذي يطلقه الترمذي يريد به الضعف.
دكتور، تكمل فضلتك.
نعم نكمل إن شاء الله. إذن هذا ضعيف وهذا ضعيف، الروايتان ضعيفتان. هل إذا قلنا أنه شاهد للذي قبله هل يصير حسنا بذلك؟ لنقل أن الرواية حسنة، لكن ممكن أن نقول، ليس من الصعب أن نقول أنها ممكن أن تحسن ولكن بشق الأنفس. لكن إذا صححناها لماذا تصير غالبة على الرواية التي في صحيح مسلم وهي من طريق زيد بن أرقم؟
نفس الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وبالمناسبة صحيح مسلم كنت أتصفحه وجدت فيه بعض النصوص، وبسرعة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قال سعيد: فأحببت أن أشافه به سعدا، فلقيت سعدا فحدثت بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ أنت يعني أنت. فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكتا. يعني يدعو على نفسه أنه إذا كان كاذبا فيما روى أن الله يسم أذنيه. وين معاوية والدولة الأموية من هذه الروايات؟ ماذا فعلت الدولة الأموية بهذه الروايات؟ أتكذب وتحمل الأمور فوق ما تحتمل، وتقول النظام الأموي، النهج الأموي لم يسمح بذكر فضائل علي. هذا باب فضائل، باب من فضائل علي رضي الله عنه. لماذا التلبيس وخداع الناس والتهويل؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية، هذه الراية، رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. انظر ماذا قال عمر. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. صدق عمر رضي الله عنه. فلا تكذبوا على عمر وتقولوا إنما أراد حرمان علي بغرض دنيوي. لماذا فقط في هذا الوقت، في هذه اللحظة، تمنى الإمارة وصرح بأنه عادة لا يريدها؟ لماذا؟ لأنها ارتبطت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طيب، إذن نرجع إلى الرواية التي في صحيح مسلم، وهي من رواية زيد بن أرقم، أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. بس ستنا فاطمة عند الحيدري مش فيها نور؟ هي أصلا نور، جزء من رب العالمين. القرآن فيه الهدى والنور. طيب، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. إذن الثقل الأكبر الآن ماذا نفعل به؟
نستمسك به.
هنا تفصيل، الروايتان من طريق زيد بن أرقم، هنا في تفصيل. ما الذي يجعلنا نتغاضى عما رواه مسلم ونلجأ إلى تلك الروايات الأخرى التي لا تصح إلا بشق الأنفس؟ لماذا؟ نكمل. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي وين استمسكوا؟ وين استمسكوا؟ أذكركم الله في أهل بيتي. انظر التفريق، التفريق بين استمسكوا به والثانية أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي يعني اتقوا الله في أهل بيته، مش تاكلوا باسمهم وتجمعوا الأخماس مع أنه تنزل عليكم ميزانية سنوية ليلة الأذر من رب العالمين. يا عمي عندكم ميزانية؟ سألوا صار الحيدري إذا عنده ميزانية وبتجي توزع على الناس على في العالم، لماذا تأخذوا من الأخماس؟ قال لما سئل نساؤه من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيته، نساؤه من أهل بيته. نعم. طيب إذن الرواية في صحيح مسلم قطعية الثبوت قطعية الدلالة، دلالتها واضحة جدا، نص صريح والرواية صحيحة. إذن الرواية هذه إذا قلنا أنها صحيحة فليست صريحة، وسوف نفهم إن شاء الله تعالى.
فضلت الدكتور. نعم. الله يحفظك. إن حتى لو سلمنا بارك الله فيك، أو النقطة الأولى أن الحديث فيه يعني لا يسلم الصحة نهائيا، حتى لو سلمت الصحة يا دكتور ممكن يستدل بهذا الكلام لمن يعادي أهل البيت، عفوا أنا هذا في فهمي، لمن يتكلم على أهل البيت بسوء. أنا لم أرى رجلا واحدا من أهل السنة يسيء إلى أهل البيت أو يعتدي عليهم بلفظ أو بكلمة كلمة، بل جميعنا نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم تحت رواء النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مما لا شك فيه وقد بينا
يعني وجه الاستدلال أظن يعني لمن هو يعادي أو يحادد أهل البيت، أليس كذلك دكتور؟ تراث الشيعة الأكارم علي الدكتور هل حفظ لنا العطرة؟
هنا أمر مهم، وهو أن نقول ترى نحن لم ننتهي، عندنا أيضا رواية من مسند أحمد.
نعم.
ما هو لابد حديث الثقلين دخلنا فيه، إلا أن نقول مثلا ما بقي عندنا وقت كثير ونؤجله بمناسبة موضوع الأحداث في إيران. لم يحفظ الشيعة لنا مصادر تراث أهل البيت، ما حفظ، هو عندنا وليس عنده. القرآن قالوا عنه حرف، أما الروايات شو اسمه الروايات لا يعرفون التصحيح والتضعيف، لا يعرفون التصحيح والتضعيف. يعني أنا أعجب سبحان الله من كتاب، هذا كان هو موجود، نعم هذا هو، هذا كتاب، كتاب الفوائد الرجالية و يليه الانتصار لصحة الكافي للنائيني، ما أدري إذا كان سوف نعم يظهر، أما حاول أيوة للسيد علي أبو الحسن، ويليه كتاب الانتصار لصحة الكافي للنائيني. قال كلاما عجيبا هنا، قال بلغ الأمر في بعض صفحة ستة، بلغ الأمر في بعض من لا تحصيل له.
صفحة كم دكتور؟
ستة. نعم
ستة في أي جزء؟
هو نفس الكتاب، لأنه هذا كتاب يلي الكتاب الذي سبقه، كتاب الذي سبقه الفوائد الرجالية، أما هذا اسمه الانتصار لصحة الانتصار لصحة الكافي. طيب في الصفحة ستة يقول بلغ الأمر في بعض من لا تحصيل له أن ادعى في مجلس بحثه كما حكى بعض الثقات أن كتاب الكافي ومثله كتاب من لا يحضره الفقيه، هذا أصل ثاني من الأصول المهمة جدا الأربعة عندهم، لا يصح الأخذ بما فيهما من الأخبار مبتدعا في ذلك أمرا أوحى به إليه شيطان الجهل والقصور، وقد تصدى للجواب عن بدعته بعض السادة من المحققين. يعني يقول ليس كل ما في الكافي
صحيح.
نعم. لكن قال كلمة عجيبة ردا على من يصححون ويضعفون
بأهوائهم.
لا مش بأهوائهم، هو طبعا بأهوائهم، بالنسبة لهم بأهوائهم طبعا صدقته. لا يعني يقول مثلا هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي صحيح كذا. فأعجب أنه قال في صفحة 113 من نفس الكتاب، فتبا لأثبت علماء الرجال النقاد الخبير الشيخ النجاشي على افترائه. النجاشي مفتري في دعواه أن الكليني أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، وألف تب لأوثق الناس وأثبتهم، حيث جمع في كتابه بعد أن ضيع 20 سنة من عمره، جمع فيه الشاذ المخالف للمجمع عليه، وحفظ فيه ما خالف الكتاب من زخرف وباطل. ينقل يعني ما هذا الكتاب، ما هذا الكلام الذي ينقله؟ نعم. إذا قال لحظة، وإذا كان الأمر على ما توهمه السيد المشار إليه، فهل يبين لماذا حرص الكليني على حفظ الحديث الشاذ والمخالف الكتاب؟ نعم، لعل صاحب المعجم يرى أن ذلك من الكليني كان استطرادا وتتميما للفائدة، إذ لعل الناظر يستنبط صحة رواية لم تصح عند المؤلف إلى آخر مقال. ثم قال وليته تأمل قليلا قبل أن يتفوه بهذه الدعوة الباطلة، وهل يجوز حفظ ما خالف الكتاب عن الضياع أو ما كان فيه الريب والموافق للعامة العمياء، مع إحراز كونه للتقية بعد الاشتغال 20 سنة؟ والفرض أن ما دعا ثقة الإسلام إلى تصنيف كتابه ما قد أشار إليه، فتبا إلى آخر مقال. إذن تبا للنجاشي وتبا لأوثق الناس. كما هناك أريد للشيء من الشيء أن يعلم أن هناك حربا شعواء بين الأصوليين وبين الإخباريين، حرب شعواء أدت إلى تكفير بعضهم البعض.
نأخذ
نستطرد. نعم.
بعض الصوت مع الدكتور ما تقدم.
طيب.
الأخ عبد العزيز من العراق. السلام عليكم، تفضل. الأخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحوالكم شيخنا الله يحفظكم، أنت مش قياسنا الواجب.
الله يحفظكم والديك، بارك الله فيكم.
الله يحفظكم ورحمة الله. أنا من المستفسرين الجدد.
نعم.
ما يقال 3 سنين مستفسر على أيدي أحد الشيوخ الأفاضل الله يحفظهم، ولكن عندي تعليقات عدة للموضوع اليوم.
نعم.
تفضل
الله يحفظك.
أول التعليقات مات اليوم أنه نفرة بالنصارى للمسيح وحبهم، وكثرة التعليق لهم أول الحلقة قلت لأن كثرة حبهم للمسيح وتعليقهم بكثرة يعني ذكرهم للمسيح بكثرة.
أخي
سبب يقول ما هو السبب؟
صوت غير واضح.
أين بكثرة؟ أي يقلدون النصارى؟
صوت غير واضح.
أينك؟
تفضل ووضح سؤالك الله يحفظك. تفضل.
جزاك الله خير الجزاء. أو بداية الحلقة قال الشيخ بأنه يذكرون أهل البيت كذكرهم للنصر لا يذكرون الله سبحانه وتعالى. نحن نوفي للرسول صلى الله عليه وسلم بآية القربة، قل لا أسألكم عليه من أجر، أن نحن نوفي بذكر أهل البيت للرسول صلى الله عليه وسلم، نعطي أجر الرسال بآية القربة بالنسبة لذكر السلام
عليه. لحظة، حضرتك تقول استبصرت، يعني استبصرت بحسب مصطلح الشيعة يقولون من ترك السنة فهو مستبصر، واللي بيبقى على السنة فهو مستعمي، فأنت على أي اصطلاح يعني؟ شو يعني؟
خلا أكمل.
لا بدي أعرف، لا بدي أعرف.
لا 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 يا شيخنا الجليل تعرف إن شاء الله، تعرف إن شاء الله.
لا لا لا، أنا أريد الوضوح، خليك واضح. أنا أحب أن الإنسان يكون واضح. أنت مستبصر بمعنى تشيعت ولا تتننت، فهمني؟
لا 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 أي تفصيل مستفصل. أنا جئت لقضية ساتر للاستفسار وما استفسار وضوء الحال.
عفوا أخي عبد العزيز، يعني
وقول الحيدري لو ذكر الإمام لصارت الفتنة.
أخ عبد العزيز الصوت يتقطع، وفي الحقيقة أنا يعني ما استمعت إلى سؤالك وما عرفت ما هو السؤال. والشيخ يسأل سعادتك ويقول لك هل أنت مستفسر بمعنى عندك أنك تشيعت أم أنك تسننت؟ بس من فضلك.
لا يهم، لا يهم يا أخي، أنا تعليقي على الحلقة لا تعليقي على الاستفسار. خلي يفتح له حلقة للاستفسار إن شاء الله، أنا سوف
أستفسر
به ونتفاهم ونتحاور بهذه القضية.
حاضر إن شاء الله، تأخذ التليفون من كنترول. شكرا.
تعليقا على قوله أو استدلاله بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، أكمل الآية إلا المودة في القربى. يقول الشيعة أن الاستثناء منفصل متصل بالمستثنى منه. نعم. فإذا اتصل فمعناه أن الرسول كان يطلب منه أجرا على قرابته، لا يفسرون تفسيرا باطلا نعم للقرآن إلا ويلزمون فيه. مع أن الآيات الأخرى تقول قل ما أسألكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، وهذه تؤكد أن الاستثناء منفصل عن المستثنى منه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما تعطوني أجر، ما بدي منكم أجر على دعوتي لكم إلى الإسلام إلا بس التزموا بقرابتي واعطوهم شيء وكذا وتفعوا لهم الخمس. هذا ما أدري يعني حقيقة، يعني الرافضة فسروا المودة بالطاعة وقبول الإمامة. ما الارتباط بين الطاعة وقبول الإمامة وبين وهذه الآية مكية وموجهة إلى من؟ إلى كفار قريش. ومعنى الآية كما رواها ابن عباس في البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان لهم فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بينكم وما بيني وبينكم من القرابة، ما بقي بين يعني إذا ما قبلتم دعوتي ما بقي بينكم إلا مودة القرابة بيني وبينكم فقط. انظروا إلى التحريف، انظروا إلى المذهبية التي تحاول أن تستخدم الآيات وتلوي أعناق نصوص الآيات من أجل أن تطوعها لتكون موافقة للمذهب. فأرجو أن تتنبه لذلك وأن تعلم أن هؤلاء يتلاعبون بكتاب الله عز وجل. والاستبصار هو التوحيد. لا أعرف مستبصرا يقول يا علي يا حسين، هذا استبصار، هذا شرك.
الأخ حيدر من الأردن، أهلا بك أخ حيدر، السلام عليكم. أخ حيدر، الأخ محمد حيدر أين أنت؟ تفضل. يبدو أنه لا يجيب دكتور.
انقطاع.
أنا طيب. منكم. قل طيب. عبي الاتصال.
طيب في متصلين.
في يأتي إن شاء الله، تفضل.
يأتي. طيب إذا نكمل بارك الله فيكم.
نعم.
الأمر المهم هنا الآن أن نقول. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم
لعلي يعني أوصل الأشياعة الأكارم بما أوصيت به في مقدمة الحلقة أنهم يعني يقرأوا كتاب الله عز وجل ويستمسكوا به ويهتموا بالثقل الأكبر كما فضلتك ذكرت، يقرأوا قراءة جديدة بعيد عن التفسيرات الباطنية.
أقول إذا صح الحديث فهو حجة عليهم يوم القيامة، اللي هو حديث إني تارك فيكم ثقلين إلى آخره، ويمنع الرافضة لأنهم يعني يمنع الرافضة من ماذا؟ الشيعة من ماذا؟ من أن يرد الحوض، لأن الحديث متعلق بالورود على الحوض، الورود على الحوض. طيب من الذي يمنع؟ يذاد عن الحوض، يمنع عن الحوض من لم يتق الله عز وجل في هذين الثقلين الأمرين العظيمين، من لم يتق الله فيهما. نعم. إذن الحديث هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا هؤلاء أئمة؟ يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تارك فيكم الثقلين خليفتين القرآن؟ ولذلك إذا سمى القرآن خليفة هذه كذلك حجة عليهم. لو أن الحديث صح لقلنا هل الخليفة يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. طيب القرآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يريد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخلفه مما لم يكن آنفاك؟ لا. فالحديث طيب إذا دخلت فيه فاطمة، طبعا يقولون فاطمة داخلة في الحديث، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نعلم أن علينا أن نتبع هؤلاء ونبايعهم الخمسة الأربعة ومن بينهم فاطمة؟ يعني هل الشيعة يعتقدون أن فاطمة ممكن أن تكون إمامة أيضا؟ يعني مثلا تأتي بعد علي تكون هي الإمام؟ مش ممكن. يعني لماذا أراد، ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قلت ليس عندكم دلالة صريحة. النص إذا صار قطعي الثبوت فهو ليس بقطعي الدلالة، يعني حتى لو قلنا صحيح لكنه ليس بصريح. الأصرح منه فحث على كتاب الله ورغب فيه، نعم، وأمر بالاستمساك به، ثم قال لما عرج على أهل البيت وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ياسر الحبيب أذكرك الله في أهل بيتي، لا تطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتدعي أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. والشيعة وقعوا في حيث بيس لما صرح ياسر الحبيب ما عندهم، لا ياسر ما وقت الآن أرجوك. وهل قال لهم أنتم كلكم منافقون تستعملون التقية، هذا موجود في كتبنا، لماذا تستحيون، لماذا تخشون على أنفسكم، قولوها هذا موجود في كتبنا. إذن اتقوا الله في أهل بيتي، مش اتبعوا أهل بيتي يعني في مصدر ثاني، لا تتبعوا سنتي، لا لا لا، مش كتاب الله وسنتي، لا لا غلط، هذا شو سنتي. بس بيزعلوا إذا قال عمر حسبنا كتاب الله، بيزعلوا إذا قال عمر حسبنا كتاب، شو كتاب الله، وين السنة. فإذا قلنا كتاب الله وسنتي، لا 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 لا، الآن حسبنا العترة، حسب القرآن والعترة. طيب العترة منين أخذوا، منين أخذوا الدين؟ أنا نسيت، كنت وعدتك بأمر أنه يقول بل عندهم عند الأئمة ما عند الأنبياء وأزود، يعني الله سبحانه وتعالى زادنا ما لم يعطي الأنبياء، ما لم يعطي الأنبياء. عسني أجدها
بمقتضى تفضيله الأئمة عن
إيه، لا عن مش بس يعني عندهم علم أكثر من علم الأئمة. طب ليه من الأنبياء، لماذا علمهم أكبر،
هذا حضوري،
لماذا هم أفضل من الأنبياء وعلمهم أفضل من الأنبياء، لماذا كل هذا، أليست هذه من المبالغة ومن الغلو. ولذلك أنا أقول يا أيها الشيعة، كلها عدة أيام وسوف نلقى ربنا سبحانه وتعالى. تذكروا هذه الآية، قالوا كم لبثتم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال كم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، يوم أو بعض يوم، الوقت قصير جدا، وأنتم لم تعيشوا في هذه الدنيا لتمكثوا فيها، فلا تنتصروا للباطل، لا تنتصروا للباطل، بل عليكم أن تتبرؤوا من هذا الباطل. هذا الطرح، طرح الغلو والمبالغة في أهل البيت إلى درجة، إلى حد التأليه، هذا لاهوت الأبد، وهذه كائن جبروتي إلهي ظهر على أرض صورة امرأة، وهذا يحضر عند الأموات، كل ما مات ميت حضر عنده مع ملك الموت. لماذا هذه المبالغات، لماذا؟ طيب إذن إذا صح الحديث فهو ليس حجة علينا، فنحن نحمل هذا الحديث على أصح الصحيح، وهو في صحيح مسلم المتضمن السند القطعي والدلالة القطعية. تمسكوا بكتاب الله فيه الهدى والنور، واتقوا الله في أهل بيته، وكفى الله من القتال كما يقول.
دكتور، هل في جديد بخصوص كتاب الراسخون في العلم للشيخ الحيدري؟
نعم، كنا قد ذكرنا ذلك، يعني ذكرنا نعم بالنسبة للتناقض الذي فيه، لكن أنا أريد بارك الله فيك أن نستغل ما إذا كان
أريد أن
إذا كان هو المكالمات، أخبرني بارك الله فيك،
يعني وقت الفصل اقترب مع الدكتور.
ممتاز، إذا بما تبقى من وقت إن شاء الله. نعم، هنا أمر مهم جدا. قبله لحظة، مسند أحمد، هذا مسند أحمد،
نأخذ من فضلك أبو فيصل من جدة وبعدين نرجع للمسند الإمام أحمد.
أبو فيصل من جدة،
تفضل يا أبو فيصل. يا أبا فيصل، السلام عليكم.
جزاك الله بالخير، شلون صحتك؟
أهلا حياكم الله.
الله يثبتنا ويثبتكم.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين، حياكم الله.
حقيقة الله يعينكم إن شاء الله.
آمين يا رب،
ونسأل الله أن الله يهديهم.
اللهم آمين،
كما بصيرة. بس أنا أتمنى منكم تتبنون، يعني لو تنشر دعوة لهم إن على أساس يعرفون المرجعيات حقتهم، طال عمرك إنهم ليس قصدهم من العملية دي كلها إلا المال اللي يأخذون منهم الخمس، ولو انقضى الخمس ما لقيت ولا مرجع لهم. فأتمنى منهم إنهم دائما يعطون المرجع المبالغ المالية هذه طال عمرك، ويسوونهم بنك،
جزاك الله خير،
الخمس حتى يطلع الهدي يلقى البنك ويأخذ منه الفلوس.
ممتاز. لا بس ذكرتني بارك الله فيك،
الآن يقولون إنهم من نسل رسول الله الأئمة السوداء. ما
اسمعك لحق. اي عفوا، لا انا اقول كويس انك ذكرتني بذلك. يا ايها الشيعة، بما ان الحيدري قال لكم هناك ميزانية سنوية لا تعطوا احدا الخمس، اذهبوا الى البهبهاني وغيره وقولوا لهم ليس عفوا أنا قصدت الحيدري كوراني وغيره ممن يجمعون الأخماس. قول لهم الحيدري قال أن الله سبحانه وتعالى بنزل ميزانية سنوية على المهدي وتوزع على المسلمين، وبالتالي ما حندفع الخمس، الميزانية موجودة توزع أموال، توزع أين هذه الأموال؟ بس جزاك الله خيرا بارك الله.
لا يمكن يا سيدي.
نعم
أقول لا يمكن أنهم يتخلون عن الخمس، الدين هذا مبني على الفلوس، مبالغ مالية
جباية،
نسأل الله السلامة.
لا شك
عقول الله، بس نسأل الله الله يهديهم.
أنا
شوف عمرك العملية أنهم نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرفه، لو في الآن اختبار الدي ان ايه، والله لو أنهم سووا ما بينهم هم الدي ان ايه ما وجدوا طال عمرك واحد يشبه جنس الثاني من نفس المعممين المراجع الشيعة حقتهم.
اللهم
تمام، صلى الله ان الله يثبتكم، واتمنى الله انكم يعني بس إن الحوار هذا والكتاب اللي يتسر على الانترنت على اساس انهم يطلعون، لان الناس الشعوب الاسلاميه لا تقرا ولا تمسك الكتاب على اساس ان يصير فيه عمليه مقارنه ما بين الشيء. نسال الله، الناس تبغى تسمع ولا تقرا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، حياكم الله تعالى.
إذا
نكمل ضروري يعني لانه متعلق ب الحديث في مسند امام احمد المجلد الثاني تحقيق شعيب الأرناؤوط. سمعت عليا، أرجو من الأخ المخرج أن سمعت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال، فقام 13 رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. هنا الآن النقطة المهمة، وأنا أضع دائرة على هنا، الرحبة، ما نصيب الرحبة؟ طبعا الشيخ شعيب الأرناؤوط قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عبد الرحيم الكندي، لكن متن الحديث صحيح، ورد من طرق كثيرة تزيد على 30 صحابيا. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء متنه متواتر، اللي هو من كنت مولاه فعلي مولاه، ما في شك أن هذا اللي هو صحيح، لكن لا يلزم من صحة هذا المتن صحة كل ما ورد معه. والحديث ذكر ذلك لكنه تناقض غاية التناقض في هذا. المهم، إذن الحديث قال صحيح لغيره. كذلك في رواية أخرى صفحة 262
لشواهد أخرى يعني صح.
نعم رواية أخرى، حديث رقم رواية رقم 950، نشد علي الناس في الرحبة من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقول يوم غدير خم إلا قام، قال فقام من قبلي سعيد 6 ومن قبل زيد 6 فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يوم غدير خم أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا بلى. قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه. هناك إشكال حول اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، تفصيل زيادة هذه ضعفها بعض أهل العلم. المهم، ما معنى الرحبة هنا؟ هل لهذا الأمر أهمية؟ الجواب نعم له أهمية. ما هي أهميته؟ نعود إلى لن يفترقا. قال شعب الأرناؤوط صاحب شواهده دون قوله وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك أو شريك كما يقولون. بس حبيت أن أنوه إلى هذا الأمر الآخر وهو أمر مهم جدا،
الرحبة يا دكتور،
الرحبة. لننظر إلى كتاب مرآة العقول،
ممكن نذكر
المجلد الخامس،
نأخذ معنا الرحبة بعد الفاصل بإذن الله.
طيب الآن فصلنا
مشاهد الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا.
قناة وصال، دليل وصولك للحقيقة.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله حول حديث الثقلين، ونتكلم بإذن الله عز وجل ونرحب بالمداخلات والمشاركات. نتكلم عن مسألة الكيل بمكيال واحد أو مكيالين أو 100,000 مكيال، حول السياسات التي يعني تقوم بها بعض الدول في المنطقة تختلف من مكان إلى آخر. ونأنس بفضيلة الدكتور عبد الرحمن،
حياكم الله.
طيب،
إذا توقفنا عند موضوع الرحبة، ما معنى الرحبة وما أهمية كلمة الرحبة هنا؟ نريد أن نعرف إذا كان علي رضي الله عنه استدل بهذه الكلمات النبوية الصحيحة الصريحة، نعم، والتي تعني المودة والقرب والنصرة والنصرة، إذا كان فهم منها الإمامة، معناته لابد أن يقولها متى؟ يوم السقيفة. إذا كان يفهم منها المودة والقرب والنصرة واستدل بها في وقت متأخر عن وقت السقيفة ووقت طويل، كأن يكون مثلا في الكوفة، فلا يمكن أن يظن بأن عليا فهم من هذا الحديث النبوي الإمامة.
ثم خلص
أصلا كان إمام، هو إمام مبايع، لكن حدث حرب بينه وبين معاوية ليس على قضية البيعة، ومعاوية لم يكن ينازع عليا الإمامة أبدا.
علي لم ينازع معاوية الخلافة؟
لا لا، نازعه على مسألة دم عثمان.
نعم.
ليس على الإمام.
نعم.
نعم. ولا يرى لنفسه حقا أنه أحق بذلك من علي أبدا.
نعم.
ولا المسلمون تنازعوا والله هل نفضل معاوية على علي؟ لا والله، ما حصل هذا، لكن الذي حصل النزاع على دم عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه.
وكل طبعا منافق أدلى بدلوه.
نعم. علي رضي الله عنه ماذا أراد؟ علي رضي الله عنه أراد أن يبين أنني أولى بالحق من معاوية، وأنه يعني يستحق النصرة أكثر من معاوية رضي الله عنه، وأنه على الحق. هذا الذي أراده. والدليل أن عليا كان ينشد الناس إذا تذكروا أن يتذكروا، أو أن من منهم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه، فهذا علي هو مولاه. والحمد لله قام العديد من الصحابة مع أن الوقت متأخر في الرحبة. ما هي الرحبة؟ رحبة الكوفة. يعني سيدنا علي وين كان لما كان يذكر الناس بهذا الحديث؟ أين كان؟ في مكة عند السقيفة، ولا في والحيدر استدل بهذه الرواية من مسند أحمد وبنفس الطبعة التي عندي، وذكر كلمة الرحبة.
يعني فضل الدكتور، لنا الذي أفهمه أنا أن كما يعني العقائد عند أهل السنة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز،
هذا لا علاقة له بذلك.
أن
لا, 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 لا 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 هذا غير أمر آخر. الأمر هنا أنه استدل بالرواية في الكوفة وليس في مكة. ما الدليل؟ ننظر هنا مرآة العقول مجلد الخامس.
مقصدي فضل الدكتور أنه لو فهم فهمها على هذا النحو لكان طلب بها في وقتها، يعني في السقيفة. هذا مقصدي.
طبعا.
ولو فهم وأخر البيان عن وقت حاجته فهذا. نعم. هذا مقصدي. بارك الله
فيك. إذن يقول عن عدة من أصحابنا إلى آخر رواية عن أبي عبد الله قال: فقال له عامر: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن أمير المؤمنين دفن بالرحبة. قال: لا. قال: فأين دفن؟ قال: إنه لما مات احتماله الحسن. إلى آخر الرواية. هذه ليست محل الاستدلال. محل الاستدلال طبعا الرواية صحيح عند المجلسي. قال: الحديث الخامس كما هو هنا، الحديث الخامس صحيح. وفي القاموس: الرحبة بالفتح محلة بالكوفة. وفي المصباح: الرحبة البقعة المتسعة بين أفنية القوم، وكان المراد هنا ميدان الكوفة أو ساحة مسجدها. هذه واحدة. الثانية طبعا من نفس الكتاب مرآة العقول المجلد الرابع.
الثالث دكتور؟
لا، الرابع. الرابع هذا الترخيم الإيراني بارك الله فيك. نعم. وأما ما في حديث علي عليه السلام أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحبة الكوفة فإنها دكان في وسط مسجد الكوفة وكان يقعد فيه ويعظ. يقعد فيه
ويعظ.
المجلد الرابع صفحة 80. إذن ما معنى الرحبة الآن أيها الأحبة؟ رحبة الكوفة. لماذا استغل علي رضي الله عنه بهذا الحديث في رحبة الكوفة ولم نجده يستدل به عند السقيفة أو ما بعد السقيفة أو في عند بيعة عمر عند بيعة الناس لعمر؟
يقينا أنه لا يدل على الإمام.
نعم
يقينا.
إذن الأمر صار واضحا، نستطيع أن نحتج عليكم بذلك ومن خلال كتبكم أن عليا إنما أراد النصرة التي كان يحتاجها في موقفه من معاوية رضي الله عنه وأنه أحق بالنصرة من معاوية رضي الله عنه. هذا أمر. الأمر الآخر
مع الدكتور بعد لما نستمع لأبي عبد الله من العراق. تفضل يا أبو عبد الله. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
أهلا بكم. الحمد لله. الحمد لله.
الله يسلمك شيخ. حياك الله. بس أعطيني مجال. الله يخليك. من كتب كمال الحيدري.
تفضل.
أعطوني مجال يعني قطعا علي الخط. كمال الحيدري في كتاب علم الإمام أتى بروايات اللي هي كتاب الله وعترتي، ونكر كتاب الله والسنة وقال عليها كلها اللي موجودة في كتب السنة، يعني بعض اللي موجود في كتب السنة كبلاغات وآحاد، ونكر ما موجود في صحيح ابن ماجة اللي هو أوصيكم كتاب الله وسنتي اللي هو حديث سنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لم يذكر كمال الحيدري هذا الحديث يجيب في كتابه علم الإمام. هذا جانب. الجانب الثاني شيخ عبد الرحمن، وله مو موضوع البرنامج مو موضوع الحلقة، بس كمال الحيدري بهذا الأسبوع الأخير الحلقة يوم الخميس اللي دلت فيه على حديث أن الله خلق آدم على صورته، حديث أن الله خلق عز وجل خلق آدم على صورته موجود في كتب الشيعة، وأتمنى تطلعوه من كتبهم لأن من الشيعة ما يدرون أن الحديث موجود عندهم. وكمال الحيدري موجود في كتاب
ذكرناه
معرفة الإمام أن الحديث أن الله خلق آدم على صورته.
جزاك الله خير.
الحديث الثاني بس أعطني مجال.
واضح.
الحديث اللي هو في كتاب الاحتجاج عن الحسين بن خالد قلت للرضا يا ابن رسول الله إن
أبا عبد الله يقولون. أبا عبد الله يعني أنا الوقت والله مهم جدا
وواضح. أنا بس لحظة بس اسمح لي أكمل هاي الرواية
من فضلك، يعني لو احنا خلاص احنا تكلمنا بارك الله فيك.
انا اقرأ بيها ناس هو نكرة بذاك الاسبوع هو موجود عندهم.
أنا ذكر من المحبون يعني ما نقدر نحن.
أنا أقترح يا أبا عبد الله.
نعم.
يا أبا عبد الله أنا أقترح بارك الله فيك إذا كان عندك بعض الفوائد المهمة التي أنا أحتاجها إن شاء الله ولا أستغني. ما شاء الله يبدو أنك مجتهد ومطلع ومتابع للحيدري.
كمال الحيدري.
نعم أن تراسلني بارك الله فيك على الإيميل اللي هو.
لا أنا ما عندي أسميات. أنا ما عندي أريد الرقم في شيء يصل حاس فكر رقم
تليفون.
طيب تفضل بارك الله فيك لكن دقيقة واحدة ومضطرين لأنه ضاق الوقت عندنا والله. الله يحفظكم.
تفضل. في رواية تقول ما نصه إن هاي عني من عن طريق قلت للرضا يا ابن رسول الله إن قوما يقولون إن رسول الله قال إن الله خلق آدم على صورته فقال
يا
أبا لقد حذفوا أول الحديث إن رسول الله مر برجلين يتسابان.
لا
يا أبا عبد الله.
لا
يا أبا عبد الله.
أبا عبد الله الله يحفظك ويبارك فيك. طيب نحن الآن موضوعنا حديث الثقلين. الله يبارك فيك.
ذكرنا مسألة الصورة.
يا ريت لو أنك تلتزم معنا فيها. الله يحفظك. وحيكون إن شاء الله في الحلقات القادمة موضوع لأنه ما نريد الآن أن نشعب الموضوع. بارك الله فيك. ضيق الوقت كما قلنا. الآن في ناس ينتظرون حقيقة.
نعم.
وما عندنا وقت يعني لهم الآن.
شكرا يا أبا عبد الله.
بارك الله فيك يا أبا عبد الله. بارك الله فيك.
معالي الدكتور انتهينا بارك الله فيك أو انهينا مسألة الرحبة والمقصود بحديث الثقلين وإن كان فيما بعد نحتاج إلى بعض التوضيحات البسيطة إن شاء الله.
هناك أمر بسيط يبقى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبين أمرا يعني أو يذكر أمرا يبينه. يعني مثلا عندنا حديث صحيح الآن اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ادع لي أباك وأخاك عبد الرحمن، أكتب لكم كتابا لئلا أكتب كتابا لئلا يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى بها ويأبى الله والمؤمنون. أنتم تعرفوا شو بيخرج بهذا القيد، من يخرج بهذا القيد؟ ويأبى الله والمؤمنون مش الكافرون إلا أبا بكر.
الله أكبر.
وبعدين هذه الاستدلالات الشيعية في أنه والله حديث ثقلين هذا يدل على كذا كذا، هذا قفز على ما أجمع عليه المهاجرون والأنصار الذين بايعوا، وكأنهم يقولون لا عبرة ببيعتهم، لا عبرة بما قرروا، وهم بذلك يناقضون علي رضي الله عنه الذي قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، لا نقبل أن تقفزوا على اختيار المهاجرين والأنصار الذي وصفه علي في كتابكم نهج البلاغة من فمك ودينك. نعم، هم يقولون في كتبهم إن دينا إن مذهبا يحتج على الآخرين من كتبهم لهو دين أحق أن يتبع، لهو مذهب أحق أن يتبع، يتبعون. فإذا نحن نحتج عليكم الآن بنهج البلاغة، نهج البلاغة يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. ليس هذا فقط، قال فيما أذكره قال فإذا خرج رجل منهم يعني عن الطاعة عن هذا الأمر نعم قاتلوه على خروجه وردوه على بدع يعني عن بدعته، ردوه عن بدعته. إذا معنى ذلك يعني من خالف المهاجرين، هذا من نهج البلاغة، من اللي هو عندهم أخو القرآن. نعم، من خالف اختيار المهاجرين والأنصار قوتل حتى يرتدع ويرجع. لماذا؟ لأن النص يقول كان ذلك لله رضا والرافضة لا يرتضون، وهن صفتهم الرفض، فهم رفضوا رضا الله كما في نهج البلاغة. أنا ما عم جيب شيء من عندي، هذا
النص جاهز،
النص عندي. نعم، هاتي به الآن، أنا أحفظه، لكن القطعة الأخيرة أريد أن أذكرها بنصها تماما. هذا هو النص. فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة،
أخ المخرج لو يجيبها معنا الله يحفظك بالكاميرا.
لا ما يحتاج المرة، لو أحد طلب التأكد أنا نسيت أن آتي بنهج البلاغة المرة هذه معي، نهج البلاغة عندي. نعم، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. نهج البلاغة المجلد الجزء الثالث، لأنه على أجزاء من ضمن المجلد الواحد، الصفحة السابعة. إذن هذا النص الذي نذكره من كتابكم يقول لكم العبرة باختيار المهاجرين والأنصار، لأن اختيارهم يدل على رضا الله عن هذا الاختيار. وقد قال لمعاوية رضي الله عنهما بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، فأنتم تردون وترفضون وتقفزون على موقف الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. وهناك أمر مهم، للأسف وجدت في كتبهم، آسف نقول، أنهم وصفوا عثمان بأنه كان مخنفا. أليس هذا فيه الطعن في علي رضي الله عنه؟
وفي النبي صلى الله عليه وسلم زوجة،
معلش صحيح، هناك زواج عديدة، صحيح صدق،
عفوا
لا أحسن، لكن الذي أريد أن أذكره الآن، هل هذا يثبت قوة علي رضي الله عنه وشجاعته؟ إذا قلتم أبو بكر كان حازما ولذلك اجتمع مع طبعا هو حازم أبو بكر، واجتمع اجتمع أمران، حزم أبو بكر وبطش وقدرة وقوة عمر رضي الله عنه. إذا قلتم أن هذا سبب ضعف علي رضي الله عنه وأنه كبل بالسلاسل، طبعا مواقف عاطفية تدر عليهم بالبركات،
التزامات عجيبة دكتور.
نعم. إذا قلتم أن أبو بكر وعمر كان عندهم قوة وأنهم كبلوا عليا بالسلاسل وأنه اضطر أن يبايعهما، ماذا تقولون عن المخنث؟ حتى عجز علي عن المخنث فاضطر إلى مبايعة المخنث تقية. التقية تستعمل حتى مع مخنث ومع أصحابه، لما سألوه عن موقفه من القوم الذين قاتلوه قال هم إخواننا بغوا علينا، قال الحر العاملي، استعمل التقية مع من؟ مع أصحابه. واستعمل التقية مع من؟ مع استغفر الله، أنا أكره أن أعيد الكلمة، أنه يقول عن عثمان أنه مخنث. هذا فيه طعن في أنتم للأسف الشديد لا تدرون ما مدى اللوازم الفاسدة لما يأتيكم به هؤلاء. جل ما يريدون منكم أن تبكوا، فإذا بكيتم صار من الأسهل أخذ ما في جيوبكم. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إذن
طعن في النبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا هذا انتهينا منه، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى أمر آخر، وهو إذا كان عندنا مكالمات.
أنا أتعجب دكتور، يعني كيف يكون علي رضي الله عنه مكبلا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويكون قاضيا وهو مكبل؟ يعني أنا أتعجب صراحة ساعة الدكتور، يعني كيف يعني يسوغون لعقولهم أن تفهم هذا الأمر؟
كلامك صحيح، أنا كلامك صحيح، يعني هناك تناقض، يعني يحبونه لكنهم يطعنون في عرضه.
يكبلني وأزوجه
ابنك؟ نعم.
أمرنا لا، يعني لا أستوعبه أنا.
نعم. ولذلك أنا كنت أقول دائما، يعني وأنا كنت أقول هيك باللهجة العامية، يعني واحد قتل ابنك بتزوجه بنتك، أنتوا بتقولوا أنه قتل محسن وضرب فاطمة رضي الله عنها، أتدرون ما معنى ضرب فاطمة؟ أتدرون أن الادعاء بأن ضرب فاطمة إنما هو طعن لكل الصحابة أنذاك؟ كيف وجد علي رضي الله عنه من يؤازره في قتاله مع معاوية؟ وجد الصحابة عديدين كثيرين، ولم يجد أحدا يقف معه ضد ضرب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، بالله عليكم، خذوها يعني خذوها بالمنطق. هل يقبل أحد منكم يعني أنه يقاتل معاوية على الإمامة وما يقاتل غيره على ضرب زوجته وقتل ابنه؟ مش ممكن، هذا لا يقبله من عنده شيء من مروءة ودين للأسف.
دكتور نتكلم في المكاييل، الوقت بيمر سريعا. يعني بعض دول المنطقة يكيلون بمكاييل متعددة.
لحظة، كأنه معي في أخ، أنا أريد أني
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الأخ مع فضلتك.
نعم، كأنه هناك من يريد، يعني ذكر لي أنه يريد أن يتكلم في الموضوع.
نعم.
موضوع الأحداث في إيران. طيب، كأنه الأخوة موجودون الآن يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ عبد الرحمن دمشقي، حيا الله أبو عبيدة، حيا الله
الأخ. أهلا بكم.
الله يحييك.
طيب حياكم الله. هل الإخوة موجودون الآن؟
عندي بعض الأخوة الآن، أدعو الأخ خزعل التميمي دقيقة واحدة بس، ثواني اصبر علي يا شيخ.
طيب
تفضل عليكم على الأحداث سريعا وبعدين نستمع للأخوة.
ما أظن يتكلم مباشرة بالاستوديو.
ممكن أن يستمع عليهم الآن، ممكن أن يسمعوهم يعني.
إن شاء الله رب العالمين. ثواني بس شيخ.
لا أدري الصوت واضح، وصل صوت الأخ. حتى يتجهز دكتور مع يعني إجمال الأحداث الموجودة الآن، رأي فضلتك.
نعم. في الحقيقة أنا كنت أتمنى أن الإخوة يعني يشرحوا لنا واقعا مريرا يمر بإخواننا من أهل الأحواز في إيران. الواقع مرير جدا، الوضع صعب جدا، وللأسف لا نجد من يتبنى، يعني لا نجد منبرا يتبنى هؤلاء الإخوة. كم عددهم؟ كم عددهم؟ ما لا يقل عن 10 ملايين أخ من إخواننا أهل الأحواز. 10 ملايين ليس لهم صوت ولا منبر لهم، ويستفرد بهم ويقتل فيهم بالليل والنهار حتى قال اعتدنا القتل. نحن قد اعتدنا القتل. نعم. فللأسف الشديد أنه نريد أن يكون لهم منبر.
يا دكتور أيضا أنا بارك الله فيك يعني
نعم نعم عم أذكر بس أحضرك أنه
معك الأخ خالد علي التميمي من الأخوة الأحوازيين العرب.
أهلا وسهلا الأخ خزع التميمي.
عن القضية الأحوازية ويوم الغضب الأحواز القادم في 15 نيسان.
نعم.
تفضل تفضل بارك الله فيك.
تفضل تفضل.
تفضل بارك الله فيك.
أنت الآن على استديو وصال ممكن تتكلم مباشرة مع الدكتور.
في عندي بشارة.
السلام عليكم فيه. ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي شيخنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن المشغية وجميع الأخوة الأفاضل الذين يؤازرون في الانتفاضة النيسانية وفي يوم القضب الأحواز يوم 15 نيسان. هذا اليوم هو يوم مصيري ووصلي للشعب العربي الأحوازي، ويعلن هذا الشعب في مثل هذا اليوم رفضا باتا للاحتلال الفارسي وضد جميع ممارسات هذا الاحتلال الفارسي في الأحواز المحتلة ضد هذا الشعب العربي. وحسب آخر الأخبار التي تصلنا والمتابعات للقوة الوطنية التي دعت الشعب العربي الأحوازي لهذه المظاهرة، القوات الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة. ونطلب من هنا من هذا المنبر الإعلامي من قناة فصال ومن حضرتك شيخنا الفاضل أن تكون كلمة للشيخ المعتقل الشيخ سعد بستان الطيري. تم اعتقال هذا الشيخ الذي دعا إلى يوم القضب الأحوازي. فنحن
سعد المطيري. سعد المطيري
سياسات
سعد المطيري اسمه. نعم
نعم
نعم.
نحن أمام سياسات فارسية شوفينية عنصرية شيخنا الفاضل، وما تمارسه هذه الخطة الفارسية في الأحواز وسياساتها الفارسية ومشاريعها الفارسية في المنطقة. نحن أمام صورة وأمام مشهد مريب من قبل هذه الدولة الفارسية المارقة. يعني هذه الدولة هي اليوم تكيل في مكيالين في قضايا الأمة الإسلامية والقضايا العربية. نجد أنه هذه الدولة تدعم وتحرض رؤوس الفتنة في البحرين وفي الخليج العربي وفي الدول العربية، وتحرك الشارع العربي من خلال التحريض الإعلامي. لأن هذه الدولة تمتلك قنوات إعلامية ولديها قوة موجودة في الدول العربية، طابور خامس تمثل سياسات هذه الدولة الفارسية. ومن خلال هذا الفئات في هذه المجتمعات العربية تحاول النفوذ وتفتيت المجتمعات العربية. فهذه الدولة الفارسية تحرض الدول العربية والشعوب العربية للمظاهرات، وتدعم رؤوس الفتنة في البحرين وفي الكويت، تشكل خلايا نائمة وتزعزع أمن الخليج العربي وأمن المجتمعات العربية وأمن الدول العربية، ولكن تقتل وتبطش أي مظاهرات تكون.
نعم والله تناقض والله تناقض واضح تناقض واضح صحيح.
مظاهرات سلمية سلمية، وهذه المظاهرات هي تعلن الشعب العربي الأحوازي يوم 15 نيسان يعلن رفضا باتا للاحتلال، وسيكون امام مواجهة مصيرية وامام العدو الفارسي والقوات الأمنية. فهذه الدولة الفارسية تطبق مشاريعها في الدول العربية وفي البحرين وفي اليمن وفي المملكة العربية السعودية وفي العراق. نجد انه في العراق اصبحت تنخر وتنهش جسد الأمة الإسلامية والعربية، وما نجده في العراق هذا الأخطبوط الفارسي اصبح كالقدة السرطانية في الدول العربية والمجتمعات العربية. وتمويل هذه الميليشيات، تمويل هذه رؤوس الفتنة، تمويل هذا تمويل هذه الخلايا النائمة هي من خلال النفط الأحوازي، من خلال نفط العرب تقتل العرب، من خلال نفط العرب تفتن في المجتمعات العربية وتبطش في المجتمعات العربية، من خلال ثروات العرب تحاول أن تسيطر على المجتمعات العربية، وهذه الثروات ثروات عربية. وتدعى هذه الدولة الفارسية أنها تدافع عن الإسلام والمسلمين، ولكن إنه سياساتها التطبيقية داخليا في الدولة في الجغرافيا ما يسمى إيران، في الأقاليم المحتلة، في الأحواض العربية المحتلة، لا نجد شيء باسم الإسلام ولا نجد شيء باسم أهل البيت، بل تتخذ من أهل البيت قطاع لتطبيق مشاريعها في الدول العربية وتمارس السياسات الفارسية العنصرية الشوفينية في الأحواض العربية المحتلة. وهذه السياسات هي سياسات واضحة حتى تمنع هذه الشعوب من ممارساتها الدينية، تمنع ممارساتها الثقافية، تمنع هذه الشعوب من الوصول إلى أبسط حقوقها القانونية. فنحن أمام دولة مارقة، دولة فارسية تمتلك الأدوات، تمتلك المشروع، ولكن ضعف الدول العربية، ضعف السياسات العربية، عدم وجود برنامج وعدم وجود مشروع عربي إسلامي متكامل لمواجهة هذا المشروع الفارسي. اليوم أصبحت هذه الدولة الفارسية تستفحل وتبالغ في قدراتها في المنطقة. لا يمكن أن نحجم دور هذه الدولة الفارسية في المنطقة إلا من خلال دعم القوى الوطنية في الأحواز ودعم القوى في بلوشستان وفي أذربيجان الجنوبية، الترك الآذريين. الدول العربية والقوى العربية السياسية والإسلامية والمثقفين لابد أن يتوجهون لهذا القوة، لابد أن نعرف ونعي بالصراع أن هذه الدولة لا يمكن أن نحجم دورها في المنطقة، لا يمكن أن نحجم دورها في البحرين إلا من خلال دعم القوى الأحوازية، إلا من خلال أن تكون لدينا عيون في طيران. لا يمكن أن نفهم ونعي ماذا يجري في البحرين، لا يمكن أن نفهم ونعي ماذا يجري في بغداد، لا يمكن أن نفهم ونعي ماذا يجري في ال- 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 في جبل الدخان عند دعم الحوثيين إلا وأن تكون لدينا عيون في طيران. لا بد أن نقرأ المشهد في إيران حتى تتضح لنا الصورة في الدول العربية. المشهد هو في طيران، المشهد في إيران، ولا بد أن نعي في هذا المشهد ونكون صاحبين قوة وبرنامج ونكون على قد المسؤولية في مواجهة هذه الدولة الفارسية من أجل بقاء الشعوب، من أجل حفظ الأمن الخليج العربي، من أجل حفظ الأمة الإسلامية. لا بد أن نمتلك القراءة الصحيحة، لا بد أن نمتلك الأدوات وندعم جميع القوى الموجودة في الأحواز. فمن الواجب الديني أن نناشد أخواننا في الدول العربية، مشايخنا الأفاضل، الكتاب، الصحفيين، الأخوة صاحبين القرار، نناشدهم ونقول لهم نحن اليوم أحوج لكم يا أخواننا أن تدعمونا، نحن أخوانكم مضطهدين في الأحواز العربية المحتلة، هذه الدولة الفارسية تهمشنا وتمارس علينا أشد السياسات العنصرية الشوفينية، لأن نحن مسلمين، لأن نحن عرب، لأن نحن نرفض المشروع الصفوي، لأن نحن نرفض الاحتلال، لأن نحن نقول لا للجمهورية الفارسية الصفوية، لأن نحن أخوانكم، لامتدادنا تاريخي وثقافي وديني، امتداد عربي إسلامي. أخواننا لا بد أن تدعمونا، لا بد أن تدعمونا من أجل حفظ الأمن الخليج العربي، من أجل الواجب الديني. الواجب الديني يتحكم عليكم أن تدعمونا، نحن أخوانكم مسلمين. نحن اليوم تمارس علينا أبشع سياسات التفريط، أبشع سياسات العنصرية، نحن نحمل العبء العربي الفارسي، الحقد العربي الفارسي ضد العرب والمسلمين، نحن من ندفع الثمن. إذا تنظرون السياسات الفارسية التي تمارس في الأحواز، إذا تنظرون السجون والأسرى، كيفية معاملة هذه الدولة الفارسية وهذا الأمن الفارسي وهذه الحرطات الأمنية مع الأسرى، كيف تعدم الأحوازيين يعني في المشانق. ونحن أمام هذه الدولة الفارسية المقيتة الذي لديها مشروع خبيث لتفتيت الأمة العربية، لديها مشروع للسيطرة على الحجاز، لديها مشروع للهيمنة في الخليج العربي من خلال المذهب الصفوي. فلا بد أن نكشف زيف هذه الدولة وننتزع من إذنها أهل البيت. سيدنا علي ليس طهراني وليس إصفهاني، الحسين حسيننا، علي علينا، إحنا العرب، نحن المسلمين. الحسن والحسين ما هم طهرانيين وإصفهانيين. اليوم إيران تدعي وتصادر اسم أهل البيت. لا بد أن الشيعة في الخليج العربي يعون أن إيران لا ليس تمثل الشيعة ولا تطالب بحقوق الشيعة. ما جرى من دعم أرمنستان على حساب أذربيجان الشمالية عندما دعمت أرمنستان
الكريم
على حساب الشيعة الآذريين،
يا أخوان الله،
تتضح لنا الصورة أنها تتبع مصالحها الفارسية، تتبع مصلحتها القومية. يا أخوان، يا عرب، يا مسلمين، يا صحفيين، يا مشايخ، يا أصحاب القرار، أعو بخطورة هذه الدولة الفارسية. لا بد أن نعي بما يجري في طهران، لا بد أن تكون لدينا أعين، لا بد أن نقرأ ما يجري في طهران وتكون لدينا أعين، ونخلي هذه السياسات الفارسية تحت المجهر، هذه النفسية السيكولوجية الفارسية ليس لديها عدامة إسرائيل، ليس لديها عدامة القرد. الشخصية الفارسية لديها عداء مع المسلمين ومع العرب، لأن القرب وإسرائيل لا يشكل خطر على وجود وبقاء هذه الدولة الفارسية. وجود والخطر الذي يشكله حاليا لهذه الدولة الفارسية هو فقط العرب والمسلمين.
طيب بارك الله فيك يا طه،
جزاك الله خيرا.
في سؤال بسيط للأخ طه الله يحفظه. أخ طه الله يكرمك، كلام رائع جدا وجزاك الله خير بما بصرتنا به وما أطلعتنا عليه من هذه الأمور العجيبة التي تحدث وتكال بأكثر من مكيالين. الواحد بيهتم جدا أما يسمع أن واحد يتكلم عن الظلم ويقول الظلم.
لحظة كان انقطع الاتصال.
نعم أنا أطلبه عبر الشاشة مع الدكتور.
سيسمعنا إن شاء الله.
أطلبه عبر الشاشة من الأخ، جزاك الله خير.
السلام عليكم. حياكم الله
دكتور. لو يعني أطلب الأخوة عبر الشاشة الله يحفظهم ويبارك فيهم أن يجهدوا لنا برنامج للتعاون، يعني كيف ندعمهم، كيف نتعاون معهم. إن شاء الله الحلقة القادمة لو نخصص 3 دقائق لكم تتصلون، كيف ندعمكم نحن المسلمون أهل السنة، ندعم إخواننا في الأحواز، كيف ندعم هذا الظلم، نقف ضد هذا الظلم الذي يعني يقعون تحته. وكما ذكرت أنا وكما ذكر الأخ الفاضل المتصل الأخ طه أن من العجيب أن الإنسان يستمع إلى أي رجل ينتقد الظلم. كلنا سمعنا يعني تصريحات الإساسة إيران وهم يقولون أن هذه الثورات المباركة وظلم الإساسة لها وظلم كيت وكيت، هذا لا شك أنه كلام رائع جدا، ولكن أنا يعني أتمنى أن ينظروا إلى الظلم الذي يقومون به هم في داخل شعوبهم.
طيب بارك الله فيك. كم بقي لنا وقت إن شاء الله؟ والله أنا ودي لو أمكن أعطانا مزيد من الوقت إذا كان ممكن.
تفضل.
أولا، هل يصح أن يقال بأن عليا هو خليفة رسول الله؟ الجواب لا. خليفة يعني مباشرة بعده؟
لا،
لأنه خلف عثمان حقيقة.
نعم.
هذا الأمر الأول. طيب، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما يكون إلى يوم القيامة؟ طيب ألم يعلم لما قال أن علي يكون من بعدي، خليفتي من بعدي، علي هو خليفتي من بعدي؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم علي هو خليفتي من بعدي وبما عند النبي من علم الغيب كما تدعون أنه لا يخفى عليه الشيء، سوف يعلم أنه لن يخلفه علي وإنما يخلفه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وتأتي امرأة فتسأله حاجة لها قبل موته بأيام فيقول لها ائتني غدا، فتقول له إن لم أجدك، الراوي يقول كأنها تريد الموت، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم.
الله
نعم. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي. كل هذه النصوص تثبت صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فأبى الله أو فتم ما أراده الله سبحانه وتعالى، أراد الله أبا بكر. هذا كلام صدق واضح. لكن لما تأتون بروايات وتفرحون بها، هذه يلزم منها لوازم فاسدة، منها كذب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال علي خليفتي من بعدي، ما كان خليفته من بعده؟ بعد عثمان. نعم، هذا لا يعني أنا لا أعني الطعن في علي رضي الله عنه أبدا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية،
بل معالي الدكتور هذا من موافقة علي رضي الله عنه، لأنه
هو الذي بايع.
نعم
نعم. فانظروا كيف تخلفونني فيهما. ما معنى هذه الرواية؟ يعني اتقوا الله فيهما. لماذا هذه الرواية أيضا تصححونها؟ هذه تحتجون بها. لماذا تتجاهلون معناها؟ فانظروا كيف تخلفونني فيهما. الأمر الآخر أنه أتى برواية من طريق عطية العوفي ثم قال، هذا الحلقة الماضية، قال طبعا عطية العوفي قالوا عنه شيعي، فإذا كان شيعي فمن الطبيعي أن يرد روايته. لكن هل فعلا هو المشكلة في تشيع عطية العوفي؟ الجواب كلا، أو كما قال الحيدري وألف كلا. ما المشكلة في عطية العوفي؟ هذا كتاب طبقات المدلسين، أو بعنوان آخر كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. نعم. في هذا الكتاب صفحة 166، صفحة 166، ماذا يقول الآن؟ يقول عطية العوفي الكوفي تابعي معروف ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح، يعني من أسوأ أنواع التدليس، لعله تدليس التسوية أو الشيوخ، أنا ما أذكر الشيوخ هو أسوأ نعم التدليس مراتب وهذا أسوأها. هذا رجل معروف بالتدليس القبيح، مش التدليس العادي، لا التدليس القبيح. طبعا هذا الأصل لا علاقة له، هذا لمترجم آخر وضعته بالخطأ. نأتي إلى تقريب التهذيب أيضا للحافظ ابن حجر. نعم. عطية ابن سعد ابن جنادة
العوفي
إلى آخره، العوفي الجدلي الكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيرا، إذن هون عنا علي يخطئ كثيرا وكان شيعيا، هي علي ثانية لكن هي ممكن يمشي حالها بالنسبة لي الشيعة القدامى، مش وليس يعني ذلك الرفض. الآن عندنا الزيدية شيعة وهم إخواننا، لا لا لا، التشيع القديم يختلف عن الآن. إذن صديق صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا، يخطئ كثيرا شيعيا مدلسا. لماذا ما ذكرت التدليس وكثرة الخطأ؟ لو كان الأمر بيدي، لكن إن شاء الله حيكون في تراجم للمدلسين المعاصرين، كان ممكن أن تضاف إلى هؤلاء المدلسين
أعضاء هيئة التدليس
كان. نعم أو كما قلت أعضاء هيئة التدليس. طيب كأن الأخ يريد أن يكون معنا الآن
مدخل أخرى دكتور،
ما هل تبقى شيء؟
اتصال نأخذ اتصال دكتور.
نعم لا، إذا كان الأخ طلع معنا الآن فيكون أولى بذلك.
من؟
السلام عليكم.
نبي من الأحواز، في اتصال من الأحواز مع الدكتور.
نعم من الأحواز،
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ من الأحواز يتفضل. أخ نبي يتفضل. تفضل هو دكتور. تفضل
هو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير.
أهلا بالخير والنور.
أدعو كافة الإخوان في الأحواز
حياكم الله
إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله.
نعم.
سيتظاهرون ويأخذون ثأرهم من هذا النظام الفاسق الفارسي الصفوي.
نعم. يوم الجمعة الله. تقول يوم الجمعة يوم
إن شاء
الجمعة
الله. يوم الجمعة
ايه
صح؟
نعم
يوم الجمعة ان شاء الله سيكون
اكمل
استفادة الاحوال.
نعم
اكمل يا
طيب خلاص. ماذا تتوقعون ان يحدث يوم الجمعة؟ يعني انتم الان عزل
ان شاء الله
وهؤلاء لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة
من هذا النظام الفاسق الذي اضطهد العرب.
نعم طيب انا اسأل، ماذا تتوقعون أن يحدث؟ يعني أنتم الآن ممكن أن تخرجوا ويعني يقتلوكم، يعني يقتل العشرات إن لم نقل المئات منكم، فماذا أنتم فاعلون؟ يعني هل أنتم ما عندكم مانع من ذلك؟
لا 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 والله والله يعني سنضحي بالغالي والنفيس، سنضحي بدمائنا وبكل ما نمتلكه من أجل هذه الثورة إن شاء الله.
يا أخي الكريم السؤال، لماذا تخرج؟ يعني ما هو الظلم الذي وقع عليك حتى تخرج؟
طيب خلينا نشوف الأخ الآخر معنا إذا كان معنا على سكايب. الأخ موجود معنا على سكايب. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي.
ما
فضل. لا ليس معي. طيب الآن.
طيب دكتور نأخذ إجمال.
السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياكم. فضلوا فضلوا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على الإتاحة لهذه الفرصة للتحدث عن قضيتنا وعن شعبنا المظلوم الذي يعاني حقيقة الكم الهائل من المآسي. يعني حبيت أيضا أتطرق لموضوع أن في في سياق ماذا نستطيع أن نفعل لأهل الأحواز في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم.
نعم.
كيف نستطيع أن نتحدث مع أخواننا العرب في منطقتنا العربية.
نعم.
ليسعفوا أهلنا, يسعفوا الناس الأحوازين بالقدر المستطاع, لأنهم هم الرأس الحربة في مواجهة هذا المشروع الصفوي. نعم. القاتل.
نعم.
هذا المشروع الذي لطالما من ربما من 1400 وكسور كانت بوجود الصفوية لغاية هذا اليوم.
نعم.
عانى شعبنا الحروب الطاحنة مع الفرس في ذاك الأوان منذ صعود الدولة المشاشعية الأحوازية ومن بعدهم بني كعب ولغاية هذا اليوم اللي وقعنا تحت الاحتلال الإيراني.
نعم.
احنا نريد يعني بشكل عام ان نقول لشعوبنا العربية.
نعم.
احنا قادرين على دحر وتعودنا على مواجهة الايرانيين, نعرف.
نعم.
اخلاقياتهم اكثر من بقية اخوتنا العرب في كل مكان.
نعم.
لطالما بحت اصواتنا في وضع مشاريع جاهزة في ان نكون يعني احنا مستعدين لهذه الحرب, لانها حرب مقدسة ان كانت على الصعيد الاخلاقي, ان كانت على الصعيد الديني, ان كانت على الصعيد القومي وعلى كل الاصعدة. احنا باستطاعتنا خوض هذه الحرب, لكن بالتأكيد الأمة كفيلة أو الأمة أخلاقيا مسؤولة عن هذه الحرب اللي فتتت أو تحاول أن تفتت المفاهيم الأصيلة للإسلام. هذا على صعيد أن احنا قادرين على التصدي, لكن ماذا نفعل؟ كيف نواجه هذا الغول الفارسي اللي دخل مجتمعاتنا العربية؟
طيب لحظة بارك الله فيك. أنا أتمنى من المخرج, أنا وضعت بعض الصور, الأخوة أرسلوا لي بعض الصور, أتمنى أثناء كلام الأخ الفاضل أن توضع هذه الصور. بارك الله فيكم, تفضل. بارك الله فيك, المايك معك.
جزاكم الله خير. على هذا الصعيد يعني بالخصوص الـ ماذا نستطيع أن نفعل مع هذا الغول المتوحش؟ صدقني يا شيخنا الجليل, والله إن نقطة الضعف الإيرانيين جبناء, نقطة ضعفهم القاتلة هي أدنى في الأحواز. يعني بمجرد من أنا أتذكر بشكل خاص من 93 لغاية 2000 يعني بهذه السنوات صحوة إسلامية هائلة كانت عند الشباب في مواجهة هذه الخزعبلات والخرافات والترهات التي حاولوا بثها أو تكريسها في المجتمع الأحوازي, اللي أؤكد لك بلا إله إلا الله محمد رسول الله أنها فشلت, وأنها ركعوهم الأحوازيين من خلال كانت صدامات تصل إلى حد العنف في حالات كثيرة, مثل ما حصل مع أحد مشايخهم الدجالين بعد ما نفذت كل طرقهم في مواجهة الصفوية التي أرادوا أن يكرسوها في العقل الأحوازي, لكن شافوا أن مسألة الفرس والإيرانيين المروجين المطبلين لهذا المشروع في الأحواز بدأوا في تقهقر, فبدأوا أيضا في الخطط الثانية على أساس يأتوا بعراقيين وأخوة عرب كانوا من تشيعوا, كان سني معروف شيخ جليل هنا وهناك وتشيع يعني للأسف الشديد على أساس أن أخذ الجانب الصفوي وبدأ يروج ويطبل للمشروع الإيراني أو الرؤية الفارسية الصفوية.
عفوا بس أريد أن يقاطعك, بس الصورة التي وضعت الآن ماذا تعني الخريطة؟
طبعا بالنسبة لي لا أرى الصور حقيقة.
طيب أنا طلب مني أن أعرض هذه الصورة كأنه خريطة لمكان القسم الأحواز, يعني لعنده كان يفهم أنه هذه خريطة قديمة كانت متعلقة بإيران. نعم
نعم. إذا كنت تقصد
نعم تفضل.
إذا كنت تقصد أبو لؤلؤة المجوسي أو تقصد الخارطة,
لا الخارطة, أقصد الخارطة. نعم نعم.
خارطة.
نعم هذه الخارطة خارطة الوطن العربي لو تنظر لها يعني كانت منذ الخمسينات والستينات والسبعينات زمن يعني هذه الخارطة كانت معمول فيها ولغاية اليوم حتى في سوريا التي أصبحت للأسف النظام السوري لغاية هذا اليوم تدرس في مناهج التدريسية وبالخصوص كتاب لغة العربية اللغة العربية أنا عندي أيضا صور أخرى أستطيع أن أبعثها لكم هذا الكتاب بشكل خاص سرقوه مني أثناء الإيرانيين دبلوماسيهم بين قوسين الإيرانيين أثناء خروجنا بمظاهرة قبل أسابيع في أمام سفارتهم في القاهرة فخرج للأسف كانت لدي عدة كتب وربما من الصعب الحصول عليها لكن كنت ما أخذ
ما في مشكلة بس يعني بس تذكرنا ما المقصود بها يعني بس حتى لأن عرضناها الآن ونريد أن نعرف
هذه شوف انت الاحواز بشكل خاص قسمت او قرضت من خارطة الوطن العربي بشكل ذكي جدا وللأسف ان دولنا العربية الرسمية وغير رسمية كانت للأسف انساقت وراء هذا الامر بهدف اخفاء ومشكلة يعني محو الذاكرة هو المقصود فيه
طيب عندي سؤال الله يحفظكم طيب هنا صورة اخرى حوار مع الاستاذ فريد عبد الكريم من هو هذا الرجل؟
الأبعاد المصرية وأطر مشروع الحضارة العربية. لعل
في خلف الصورة. طيب الصورة الأخرى؟ الصورة الأخرى هناك صورة ثالثة على ما أعتقد. أيوة.
نعم.
الأمير خزعل جابر الكعبي. من هو؟
الأمير الشهيد خزعل الكعبي هو آخر أمير عربي حكم منطقة الأحواز أو القطر الأحوازي اللي حكمت بعد سقوط أو انهيار الدولة العباسية والإمبراطورية العباسية في بغداد منذ عام 1424 حينما صعد محمد بن فلاح المشاشعي حكم المنطقة وكانت عاصمة الإمارة المشاشعي في تلك الآونة الحويزة هذه الإمارة دامت لغاية 1736 فصعد بني كعب أيضا كدولة وكانت آخر سقوط للأسف تحت الاحتلال الإيراني كان في العام 1925 كان الأمير خزعل الكعبي حكم الأحواز منذ عام 1896 لغاية 1925 واستشهد بعدما حاول هذا الرجل البارز هذا الرجل الذي كان وفق ما صرحت فيه كبريات الكتب وكبار المستشارين والدبلوماسيين في تلك الآونة في بدايات القرن العشرين عن أنه كان أكبر وأهم زعيم عربي في تلك الآونة الزعيم العربي الأوحد الذي كان يدعم بالمال وبالسلاح كل منطقة عربية تواجه غزوات أو محاولات لتفتيت أمته وكان مساهمة جادة وهو أول من وضع الفيدرالية التقليدية في تلك الآونة بين عربستان أو إمارة عربستان الأحواز والبصرة والكويت كانت لديه مشروع سمي في ذاك الوقت
رحمه الله ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء نسأل الله أن يتقبله في الشهداء طيب أنا سؤالي بارك الله فيكم سؤالي الآن معلش ضاق عن معنى الوقت ماذا تتوقع هل هناك من يعني من يدعمكم إعلاميا هل هناك يعني منابر أخرى ممكن أن تساعدكم لأن الأمر يحتاج إلى منابر الآن تواكب هذه الأحداث المتوقعة في يوم الجمعة فهل تتصورون أنه مثلا مثل هذه المنابر إن شاء الله يعني تسبب ضغط وحرج لإيران التي لا تبالي ولا يعني تعلم أنه ما من أحد يعني يسلط الضوء على ما تفعل في هذه المنطقة من قتل وشنق شبه يومي وإيذاء للأخوات ليس فقط الإخوة يعني السجون هناك ملأ بالأخوات اللواتي لا يسمع أحدهم لهن صوتا للأسف الشديد وهذا أمر حقيقة مخزن ولذلك أنا أقول قد تكون هذه عقوبة لأن 80% من نفط إيران هو من الأحواز وكأن الفرس يقولون منكم وإليكم يعني هذا النفط الذي يستخدمونه يسلطون به على المسلمين الفتن والتشويش والقتل، يعني يلعبون بمصير الأمة الإسلامية الآن. أنا حقيقة الآن الوقت الآن أن يلعب بمصيرهم هم، لأنه حقيقة كفانا هذا التلاعب وهذه الفتن وهذا البلاء الذي عاشته الأمة الإسلامية طيلة 30 سنة من هذا الذي يسمونه بالثورة الإسلامية. فهل
4 دقائق دكتور؟
نعم. طيب السؤال الأخير، ماذا تتوقع ولو بدقيقة، لأنه أنا عندي 3 دقائق مضطر أني أستعملها لموضوع ثقلين، ماذا تتوقعون الآن أن يحدث يوم الجمعة؟
توقعاتنا حقيقة وفق الآن، وأنا أتحدث معكم وصلتني أيضا معلومات لأني مرتبط بارتباط مباشر أيضا بالأخوة في الداخل، وأدير وكالة وموقع الإلكتروني، وصلتني معلومات تقول بأن يوم الجمعة لقد قام المجرم المدعو الجزائري وهو نائب خامنئي وعن مدينة الأحواز، وكل واردة وشاردة تصل وتخرج عبر هذا المجرم المدعو الجزائري، وضعوا خطة لتسيير عشرات الآلاف في مواجهة وقمع وقتل فكرة الخروج التي سيقوم فيها أبناء الأحواز.
يعني بلطجية فرس، يعني بلطجية فرس.
نعم، بلطجية بهدف تحريف مسارها وتخويف الناس. هذه من سبل التي اعتاد الأحوازيين عليها. هذا احنا تعودنا على هذه الأساليب، لكن المهم بأن الشباب في الداخل لديهم خطة سرية، هم يعرفون كيف يحاولون أن يستثمروا هذا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصركم وأن يأخذ بأيديكم إلى الصواب، وأن يسددكم وأن يصرف عنكم سوء هؤلاء. كما أدعو إخواننا الأحبة والمشاهدين إلى الالتفات لهذه القضية، فهي قضية إسلامية والأمة جسد واحد. هناك بعض الجماعات تهتم بعضو من الجسد، لكنها لا أو قد يكون اهتمام بعضو على حساب العضو الآخر، وهذا للأسف الشديد نقول هذا واقع مرير ويقع. لكن المسلم يعيش يتألم لأحوال المسلمين، سواء كانوا في فلسطين أو كانوا في الصين أو كانوا في الأحواز أو كانوا في أي مكان، المسلمون إخوانه. يبقى بما تبقى من وقت أريد أن أسأل سؤالا مهما، ماذا تريدون بحديث الغدير؟ تريدون أن عليا إمام مطاع؟ أطيعوه، هو بايع، إذا سكت وبايع اسكتوا، هو بايع أطيعوه. مش أنت بتقولوا يعني هو واجب الطاعة أولى بالطاعة من غيره؟ تفضلوا، هو بايع أبا بكر وأنتم لم تذكروا ذلك، بايع أبا بكر وعمر وعثمان، وسمى ولده باسم عمر وزوجه ابنته، سمى الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وزوج ابنته لعمر. وكأن الله سبحانه وتعالى، يعني أنا أقول ولا أدعي، الله سبحانه وتعالى يعلم أنكم سوف تطعنون في عمر رضي الله عنه وتنسبون إليه الأشياء التي معروفة عادة وما أريد أن أذكرها. فقدر أن يتزوج علي أن يزوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر رضي الله عنه، لأن هذا حقيقة فيه شوكة في حلوق كل من يدعي أنه يحب عليا. إذن أطيعوا عليا، أطيعوا الحسن الذي تنازل عن الخلافة وسلمها لمعاوية. في 2 الآن، علي بايع والحسن بايع، مش بس بايع، تنازل عن حقه وبايع. بطيعوا علي والحسين. فهم حديث الثقلين بهذا الفهم الذي تفهمونه، أولا يطعن في فهم سيدنا علي، ما فهم، وإلا لما استدل بحديث الثقلين في الكوفة ولكان استدل به في السقيفة. ولذلك نقول لماذا نستبدل الصريح الصحيح بما لو كان صحيحا لما كان صريحا في دلالته؟ وبالله التوفيق، كونوا معنا الأسبوع القادم
إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى.
أخواتي المشاهدين، إذا اشتكى مسلم في الهند أراقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأحن إلى ذكرى خراساني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحصى من صلب أوطاني. تكلمنا إخوة المشاهدين في هذه الحلقة على مسألة حديث الثقلين وعلى مسألة الميزانية، وأن آدم ليس هو أبو البشر كما قال الشيخ كمال حيدري. ثم تكلمنا عن إخواننا واستمعنا إليهم من الأحواز. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكر الله لكم، ونترككم في أمان الله ورعايته. إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.